أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الخامس من العناوين التي بحثها المصنف رحمه الله في هذه المقالة، المقالة الخامسة من هذا الكتاب. والعنوان الخامس الذي كنا نتحدث عنه أو شرعنا في الحديث عنه وانقطعنا بسبب التعطيل، كان عبارة عن مجموعة من النتائج التي خرج بها العلامة رحمه الله من البحث السابق، وكذلك التعرض لخمسة إشكاليات مع الإجابة عنها. ونحن في آخر درس قبل التعطيل بينا النتائج التي خرج بها العلامة وذكرها في هذا العنوان، لأنه بعد أن بين مدعى المذهب العقلي في التصديقات وفي التصديقات الأساسية الأولية التي يقوم عليها هرم المعرفة، بعد أن بين هذا المدعى خرج بنتائج تقدم الحديث عنها، ووصل بنا الكلام إلى الإشكاليات التي استعرضها العلامة وأجاب عنها. هذه الإشكاليات كما أشرنا سابقا، العلامة في هذه المقالة لم يتطرق لمدعى المذهب التجريبي. قلنا نحن سابقا في قصة التصديقات وفي مصدر التصديقات يوجد نزاع بين مذهبين أساسيين. المذهب الأول هو المذهب العقلي الذي يدعي ويقول أن المعارف التصديقية عند الإنسان تنقسم إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي القضايا والمعارف التصديقية الضرورية البديهية التي تضطر نفس الإنسان للتصديق والإذعان بها من دون أن تشعر بحاجتها إلى دليل، وإنما يكفي تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما للتصديق والجزم والإذعان بها. والطائفة الأخرى هي تلك القضايا والتصديقات التي لا يتخذ الإنسان موقفا منها إلا على ضوء تصديقات ومعارف سابقة عليها، بمعنى أن تصور الموضوع والمحمول فيها لا يكفيان لتحصيل ماذا؟ لحصول الجزم والتصديق بها، وإنما هي قضايا وتصديقات نظرية تتوقف على معارف أخرى. هذا هو مدعى المذهب العقلي إجمالا، وقد بيناه تفصيلا في الدروس السابقة. في مقابل ذلك هناك مدعى المذهب التجريبي الذي يقول إن كل التصديقات والقضايا والمعارف التصديقية عند الإنسان بعدية، ولا توجد قضايا قبلية. بعدية أي أنها حاصلة بعد التجربة، فالتجربة هي المقياس والميزان الأساس لحصول المعارف التصديقية عند الإنسان، هي المقياس والأساس في الإثبات وفي النافي. ونحن قلنا وأشرنا العلامة رحمه الله في القسم الثاني من البحث عن العناصر الأولية التي يحصل بها التركيب والتحليل، قلنا لم يتطرق لمدعى المذهب التجريبي، وإنما ذكر فقط مدعى المذهب العقلي، ولكنه عندما تعرض في العنوان الخامس إلى نتائج وإلى إشكاليات، هذه الإشكاليات من جابها؟ استقدمها، أو قل بعبارة ثانية هذه الإشكاليات يطرحها أنصار المذهب التجريبي. فإذا نحن الآن سوف نبحث في هذه الإشكاليات الخمسة التي ذكرها السيد الطباطبائي رحمه الله وأجاب عنها. إذن هي خمسة إشكاليات. الإشكال الأول، يمكن بيان هذا الإشكال من خلال التالي. أولا يقول: أنتم قلتم سابقا أن هناك علاقة توليد وإنجاب بين العلوم، بمعنى أن كل قضية مفترضة معلومة هي إنما تكون معلومة في ضوء معلومات سابقة ومتقدمة عليها. فالإنسان إنما يعلم ببعض القضايا في ضوء ماذا؟ في ضوء معلومات أخرى، أي لا يمكن للإنسان أن ماذا؟ أن يأخذ قضية ويصدق بها بنحو يكون تصديقه بها منفصلا عن سائر القضايا الأخرى، وإنما هناك علاقة توليد وإنجاب بين تصديقات الإنسان كما شرحناه سابقا. فالعلاقة بينهما، بين التصديقات والمعارف والمعلومات، علاقة التوليد والإنجاب، علاقة ماذا؟ الفرع بالأصل. فيتشبه علاقة ماذا؟ التوليد وعلاقة الفرع بالأصل وين؟ في القضايا الطبيعية، في الأمور التكوينية، كعلاقة فرع الشجرة بالأصل أو علاقة الوليد بأبويه. ولكن هذه العلاقة، العلاقة التوليد والإنجاب بين القضايا التصديقية، تختلف عن علاقة الفرع بأصله وعلاقة الوليد بأبويه، في أن الفرع المادي الطبيعي يحتاج إلى الأصل وإلى الأبوين وجودا لا بقاء، خلافا للماذا؟ خلافا للفرع في القضايا التصديقية وفي المعارف التصديقية، فإن علاقة التوليد والإنجاب، أو قل إن احتياجه للأصل ماذا؟ حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء. فلا بد أن يستمر تصديق الإنسان بالأصل حتى يحصل عنده التصديق بالفرع. إذن خلاصة هذه النقطة، هناك علاقة توليد وإنجاب بين المعارف والقضايا التصديقية التي يمتلكها الإنسان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول المستشكل: إننا إذا لاحظنا حركة العلوم التجريبية في أيامنا فسوف نجدها تناقض هذه الفكرة بالتمام، تناقض فكرة ماذا؟ وجود علاقة توليد وإنجاب وعلية وسببية بين المعارف التصديقية عند الإنسان، بحيث أن الإنسان إذا ارتفع تصديقه بالأصل وبطل الأصل فإن الفرع ماذا؟ يبطل ويرتفع. يقول المستشكل: حركة العلوم التجريبية المعاصرة تناقض هذه الفكرة بالتمام، وذلك لأن حركة العلوم المعاصرة في أيامنا تنطلق من فروض. العلوم المعاصرة، العلوم التجريبية، تقوم على فروض ولا تقوم على أساس بديهيات كما تدعون. أنتم تقولون أصحاب المذهب العقلي الميتافيزيقي أن علوم الإنسان تتولد وتتكثر، العلوم التصديقية، على أساس وجود ماذا؟ وجود أصل تصديقي بديهي، العلاقة بينهما علاقة التوليد والإنجاب. بينما حركة العلوم المعاصرة التجريبية تناقض هذه الفكرة تماما، فإن العلوم المعاصرة وحركة العلوم التجريبية لا تنطلق ممن من بديهيات، وإنما تقوم على أساس الفروض، تنطلق من الفروض. فالباحث التجريبي، الباحث العلمي في علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعيات والأحياء، كل العلوم المعاصرة التجريبية، ينطلق ماذا؟ ينطلق من فرضية، وفي ضوء هذه الفرضية يقوم ماذا؟ يقوم بعملية الاختبار والتجربة،
في البداية يعطي فرضية، وهذه الفرضية شبيهة غير ثابتة غير متيقنة، وإنما هي ماذا؟ هي فرضية أصلا لم ترتقي لتكون نظرية، هي فرضية في التفسير. يعطي فرضية ثم على أساس الفرضية يقوم بعملية ماذا؟ الاختبار والتجربة والاختبارات العلمية. وهذه الاختبارات العلمية، هذه التجارب، إما أن تكون معززة وداعمة لتلك الفرضية، تعززها وتدعمها وتكون شواهد على صحتها، عند ذلك هذه الفرضية ترتقي وترتفع لتكون نظرية في تفسير ظاهرة معينة من ظواهر هذا العالم. وإما لا، أن هذه الشواهد التجريبية والاختبارات التجريبية يشبهها لا تكون داعمة ومعززة علما للفرضية، وإنما تكون على خلاف الفرضية. عند ذلك إذا كانت على خلاف الفرضية، إما أن هذه الفرضية تحتاج إلى التعديل والتطوير، وإما لا، أن هذه الشواهد التجريبية والاختبارات التجريبية الحسية تقوم ماذا؟ تقوم بنقض بنقض الفرضية وإبطالها من الأساس. فعلى أساس هذه الطريقة يستمر البحث العلمي التجريبي. في البداية هناك فرضية، ثم نقوم ماذا؟ نقوم بعملية الاختبار، بعملية التجريب، وهذه التجارب التي نمارسها ونقوم بها إما أنها تكون معززة للفرضية، عند ذلك تأخذ شكل ماذا؟ النظرية والقانون العلم، وإما لا تكون مبطلة لها، على خلافها، على خلافها مرة تحتاج هذه الفرضية إلى ماذا؟ إلى بعض التدعيم، بعض التطوير، فتتماسك وتلتقي لتكون نظرية. لا، ومرة ثانية لا، هذه الشواهد ماذا؟ تبطل لنا الفرضية، تنقض لنا الفرضية من أصل. فنحتاج إلى فرضية جديدة ماذا؟ لتفسير ظاهرة معينة. بعد إبطال الفرضية السابقة نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى فرضية جديدة تنسجم مع الشواهد التجريبية حتى تفسر لنا ظاهرة من ظواهر هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه. فتترك الفرضية السابقة الساحة علما للفرضية التي تكون ماذا؟ أكثر جدارة في تفسير الظواهر الطبيعية. ولكن يقول المستشكل، برغم أن الفرضية السابقة شبيهة تترك الساحة للفرضية الجديدة، إلا أن نتائجها تبقى حية نستفيد منها. صحيح أن الفرضية تبطل وتترك الساحة وتخلي الميدان لفرضية أخرى، إلا أن نتائجها تبقى حية على حالها، نستفيد منها في الفرضية الجديدة. وهذا معناه أن النتائج من الفرضية السابقة تبقى حية موجودة برغم بطلان الفرضية السابقة وزوالها. فهنا بقيت النتائج برغم أن علتها التصديقية شبيه زالت وارتفعت. فكيف تقولون هناك رابطة العلية بين المعارف التصديقية، وأن العلاقة بين المعارف التصديقية علاقة الفرع بالأصل، بحيث أن الأصل إذا زال ارتفع الفرع وزال الفرع لأنه معلول تصديقي علما لعلة تصديقية للأصل التصديقي؟ هذا على خلاف هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل في حركة العلوم التجريبية المعاصرة. العلة التصديقية وهي الفرضية السابقة زالت، ارتفعت، بطلت، مع ذلك بقيت نتائجها وآثارها، ونستفيد منها وين؟ في الفرضية الجديدة. فهذا المعطى الذي نستفيده ممن؟ من العلوم التجريبية الحديثة، يناقض فكرتكم بالتمام والكمال. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. إشكال، إذن هذا مركز الإشكال. وجه مخالفة العلوم المعاصرة التجريبية للكلام السابق أننا في العلوم المعاصرة نجد أن الفرضيات تبطل، تنتفي، ومع ذلك تبقى نتائجها ونستفيد منها في فرضيات جديدة. فكيف تقولون أنه إذا زال الآصل ارتفع الفرع، لأنه بينهما علاقة ماذا؟ التوليد والإنجاب، وعلاقة العلية والمعلولية، والمفروض أن العلية إذا ارتفعت المعلول إيش بيه؟ يرتفع، لأن المعلول محتاج إلى علة حدوثا وبقاء. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يريد العلامة رحمه الله أمرين، الجواب عن ذلك في أمرين. الأمر الأول يقول: الفرضيات التي ترتكز عليها حركة العلوم المعاصرة وتنطلق منها على قسمين، ليست على وثرة واحدة، ليست نوعا واحدا، وإنما على نحوين، على قسمين. القسم الأول هي تلك الفرضيات التي لا يبطل جديدها قديمها، وإنما غاية ما يحصل فيها أن الفرضية الجديدة تعطي تصورا أدق وأشمل وأوسع من التصور الذي قدمته الفرضية السابقة القديمة. وبالتالي فالفرضية السابقة القديمة تبقى على قيد الحياة، تظل باقية، لا تنتفي، لا تموت، لا تزول، وإنما جاءتنا فرضية في طولها، ولكن ماذا؟ أكثر انسجاما وأكثر سعة وأكثر شمولا وأكثر دقة في تفسير ظاهرة ماذا؟ في تفسير ظاهرة معينة. بحيث ماذا؟ بحيث أنها تعطي للنتائج التي ترتب على الفرضية السابقة، تعطيها ماذا؟ تعطيها وضوح، توضحها أكثر، وإلا فالفرضية السابقة ماذا؟ لا تبطل. إذن هذا القسم من الفرضيات هي الفرضيات التي لا يبطل جديدها ماذا؟ قديمها، وإنما يعطي تفسيرا أشمل وأوضح للتفسير الذي أعطته الفرضية السابقة. مثال ذلك كما في نظرية أينشتاين، نظرية أينشتاين في النسبية العامة، هذه النظرية تعتبر ماذا؟ تعميما لنظرية الجاذبية التي كان يقول بها نيوتن. لم تبطلها، هي قائمة عليها، وإنما نظرية جاذبية لنيوتن كانت تواجه مشكلة. هذه المشكلة هي عبارة عن ماذا؟ عن تفسير مدار كوكب عطارد. هي مشكلة نظرية نيوتن في الجاذبية، نظرية ممتازة ودقيقة وجزاها الله خيرا، ولكن فيها مشكلة. هاي المشكلة أنها تواجه صعوبة في تفسير المدار لكوكب عطارد. جاءت نظرية أينشتاين النسبية، النسبية العامة، وأعطت تفسيرا أشمل، بحيث شمل ماذا؟ شمل مدار كوكب عطارد. عطتنا ماذا؟ تفسير أدق وأشمل لمن؟ حتى لكوكب لمدار كوكب عطارد. فهنا هاي الفرضية الجديدة أو قول النظرية الجديدة وهي لأينشتاين في النسبيات العامة لم تبطل النظرية ماذا الجاذبية لنيوتن، لم تبطلها، وإنما ماذا أعطت تفسيرا أشمل وأوضح عن الظاهرة التي أرادت تفسيرها ماذا أرادت تفسيرها نظرية نيوتن. هذا قسم الأول ماذا من الفرضيات. القسم الثاني من الفرضيات هي تلك الفرضيات التي يلغي جديدها قديمها ويبطله من الأساس. الجديد فيها يلغي ويبطل وينقض الفرضية القديمة من الأساس، كما هو الحال في نظرية حركة الأرض بالنسبة إلى حركة الفلك أو الفلك. النظرية السابقة ماذا كانت تقول؟ الأرض مركز الكون، هي ثابتة وكل الكواكب ماذا تحج حولها وتطوف حولها وتسبح وتكبر وتهلل باسمه. هذا كان التصور السائد. بينما النظرية الحديثة ماذا تقول؟ تقول للأرض حركتان، حركة حول نفسها وحركة حول الشمس. فهذه النظرية الجديدة ماذا فعلت؟ أبطلت النظرية والفرضية السابقة من الأساس، لغتها أساسا، لغتها أساسا. وفي مثل هذه الحالة طبعا في القسم الأول من الفرضيات، حتى ما يكون تشوش، في القسم الأول من الفرضيات، الفرضيات التي لا يبطل الجديد فيها القديم، حيث أن الجديد يعطي تفسير أشمل وأوضح ولا يلغي القديم، فإن النتائج التي كانت مترتبة على القديم ماذا؟ تبقى على حالها، لأن القديم لم يزل لم ينتهي، لذلك النتائج ماذا؟ تبقى على حالها. غاية الأمر النتائج تكون أوضح. ها، أوضح في ماذا؟ في ظل الفرضية الجديدة. أما هنا في الفرضيات التي يبطل ويلغي جديدها قديمها، فإن النتائج ماذا؟ تزول بزوال الفرضية القديمة. النتائج التي كانت مترتبة على القول بأن الأرض هي مركز الكون، شبيه بمجرد بطلانها النظرية شبيه بطلة. فالنتائج التي كانت مترتبة على الفرضية السابقة، على النظرية السابقة، بمجرد زوالها وبطلان الفرض السابق ماذا؟ الفرضية السابقة تزول وتبطل. ولكن مع ذلك هناك مجموعة من النتائج ومجموعة من الأشياء العلمية لا تبطل وتبقى على حالها برغم بطلان الفرضية السابقة، وهي عبارة عن تلك النتائج التي حصلت من عمليات الحس والتجربة. لأن العالم التجريبي في ضوء الفرضية السابقة ماذا؟ قام بعمل تجريبي، قام بعمل حسي، قام بعملية راصد، قام بعملية مشاهدة. هناك مجموعة من النتائج وجودها مرتبط بوجود الفرض السابق، بوجود الفرضية السابقة. هذه النتائج هي التي تزول وتنتفي ببطلان الفرضية السابقة. أما النتائج الحاصلة من المشاهدة، من الراصد، من العمل المختبري، هذه النتائج ليست معلولة للفرض السابق، وإنما معلولة لمن؟ للنشاط الحسي التجريبي. هذه النتائج لا تزول ولا تبطل ببطلان ماذا؟ ببطلان الفرض ببطلان الفرضية السابقة. والمستشكل خلط بين هذين النحوين من النتائج عندما قال إن نتائج العلوم التجريبية وحركة العلوم التجريبية تبطل قولكم بالتوالد ماذا الموضوعي والعلية بين المعارف التصديقية. خلط بين الأمرين، بين النتائج التي تترتب على الفرضية السابقة، هاي الفرضية التي يبطل جديدها قديمها ويلغيه، وبين النتائج التي تترتب على أي شيء، على العمل التجريبي، على الحس، على الراصد. فهذه التجارب شبيها لا تبطل ببطلان الفرض السابق، لأنها ليست معلولة للفرض السابق، وإنما معلولة لمن؟ للعمل الحسي الذي قام به العالم التجريبي، معلولة لهذا النشاط المختبري. وبالتالي بطلان الفرضية السابقة لا يؤثر في هذه النتائج. وأنتم أيها المستشكل خلطتم بين هذين النحوين ممن؟ من النتائج. النتائج التي تحصل مثلا من الرصد الجوي لحركة الأفلاك، هذه ما لها علاقة الفرض السابق بطل أو لم يبطل، سوف تبقى على حالها لأنها حاصلة من رصد وليست حاصلة من الفرض. مرة تكون عندنا النتائج حاصلة من نفس الفرض السابق، من نفس الفرضية السابقة، فإذا جاءت فرضية جديدة أبطلت الفرضية السابقة، فالنتائج الحاصلة من الفرضية السابقة شبيه تبطل وتزول بالتبع، وكما هو واضح هذا نسلم به ولا ننكره. ولكن إلى جانب هذه النتائج هناك قسم آخر من النتائج حاصلة من عمليات الراصد الجوي لحركة الأفلاك، يقوم بها ماذا؟ العالم التجريبي، ويمارس بها ماذا؟ العمل المختبري، ويمارس بها الحواس. هذه النتائج معلولة لهذا النشاط وليست معلولة لمن؟ للفرض. فبطلان الفرض وإلغاء الفرض فرضية السابقة بسبب الفرضية الجديدة لا يبطل هذه النتائج، وأنتم خلطتم بين هذين النحوين من النتائج. هذا هو ماذا؟ هذه النقطة الأولى في الجواب عن الإشكالية. النقطة الثانية، الجواب الثاني، يقول العلامة الطبطبائي: الفروض التي تطرح في العلوم التجريبية لا تحول المجهول إلى معلوم حتى يدعى أن هذه المعلومات والنتائج التي كانت مجهولة ثم حصل العلم بها بسبب الفرض تبطل ببطلان الفرض. الفرضيات لا تحول المجهول إلى معلوم، ليس من وظيفتها حصول معلوم تصديقي، وإنما لعد شنو وظيفتها سيدنا، وإنما الفرضيات في أي علم من العلوم تتمثل وظيفتها في أنها ترسم خطا وطريقا لسير الباحث حتى لا يتيها الباحث في عمله التجريبي. الفرض لا يستهدف ماذا؟ استكشاف علمي وحصول علم تصديقي حتى يقال إذا بطل الفرض بطل العلم التصديقي ماذا؟ التي حصلت منه. الفرض لا يكشف لنا عن علم، إنما وظيفة الفرض ماذا؟ أنه يعطينا خطة، خارطة طريق على أساسها نمارس ماذا؟ نمارس البحث العلمي التجريبي لنكتشف المجاهيل ونصل إلى النتائج. فالنتائج في العلوم التجريبية ليست معلولة للفرض، وإنما معلولة لمن؟ للبرهان وللتجربة. ويسوق العلامة رحمه الله مثالا لتقريب هذه الفكرة، يقول إن وظيفة الفرض في العلوم التجريبية كوظيفة الوتد وين؟ في الفرجال. الفرجال فيه ماذا؟ فيه وتدان، وتد ثابت ووتد متحرك. سؤال: ما هي وظيفة الوتد الثابت؟ هل وظيفته هي الرسم؟ هل يمكن أن يقال إن الدائرة أو النقاط التي رسمناها لحصول الدائرة قام بها الوتد الثابت أم الوتد المتحرك؟ ماذا تقولون؟ لا شك أن الدائرة معلولة لمن؟ للوتد المتحرك المرتبط به ماذا؟ القلم. سؤال: لعد الوتد الثابت في الفرجال ما هي وظيفته؟ ها يقول وظيفته أنه يساعد الوتد المتحرك على تجنب الفوضى في حركة رسم الخطوط وفي حركة رسم النقاط.
يجنب الفوضى، يثبته.
يقول كذلك الفرضيات في العلوم، الفرضية في العلوم ماذا؟ كالوتد الثابت في الفرجال، ترسم للباحث التجريبي للباحث العلمي خارطة طريق حتى يمارس النشاط العلمي والبحثي التجريبي والمختبري والحسي ماذا؟ وهو على بصيرة من أمره، لا يضل طريق. والنتائج الحاصلة والعلوم المكتشفة، النظريات المكتشفة، التصديقات التي تحصل بعد ذلك، هذه معلولة لمجموعة من العوامل، منها العمل التجريبي ومنها البرهان ومنها سائر العوامل الأخرى، وليست معلولة للفرض حتى يقال إنه إذا بطل الفرض بطلت ماذا؟ بطلت هذه العلوم وهذه المعارف التصديقية. لا، ليست معلولة للفرض حتى تبطل، وإنما معلولة لمن؟ معلولة للنشاط التجريبي وللبرهان. قال إشكال، صفحة 449، إشكال. هذا الإشكال أول من إشكالات خمس يمكن المناقشة في البيان السابق. فيقال يا بيان السابق، بيان السابق الذي كان يتحدث فيه العلامة رحمه الله عن وجود ماذا؟ علاقة توالد موضوعي ورابطة علية بين معارف الإنسان التصديقي، تشبه علاقة الفرع بالأصل في ماذا؟ في الأمور التكوينية الطبيعية. فيقال إن حركة العلوم اليومية التي تنطلق من الفروض المؤقتة تنقض النظرية المتقدمة، إذ يتخذ كل نشاط علمي فرضية من الفرضيات ثم يبحث في أطراف هذه الفرضية فيكشف عن سمات وخصوصيات، ثم يعثر بعد ذلك على سمات وخصوصيات، يعني آثار ونتائج لا تنسجم مع الفرضية، يحصل على نتائج على شواهد تجريبية تناقض ماذا؟ تناقض الفرضية، فيطرح فرضية أغنى وأكثر انسجاما لتحل محل الفرضية القديمة، ثم يستمر في البحث والتحقيق. وحينئذ فالفرضية القديمة ترحل عن عالم المعرفة، بين تبقى نتائجها الإيجابية حية، إنه يستفيد منها وين؟ في الفرضية الجديدة، وستبقى حية في المستقبل تلك النتائج التي حصلت من الفرضية السابقة التي ثبت بطلانها. إذن فعدم العلة التصديقية، شنو عدم العلة التصديقية؟ يعني بطلان فرضية سابقة لا يستلزم بطلان النتيجة، هذا خلاف ما على خلاف ما تقولونه من أنه ماذا؟ بطلان العلة التصديقية يؤدي إلى بطلان النتائج، لأن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ علية ومعلولية وتوالد موضوعي، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. لا، هذا الكلام، هذا المعطى من العلوم التجريبية اليومية على خلاف ما تقولونه. هنا عدنا عدم العلة التصديقية، أنه بطل الفرع ومع ذلك النتائج لم تبطل. الجواب: أولا، تنقسم الفرضيات العلمية إلى قسمين. واحد، الفرضيات التي لا يبطل جديدها قديمها ولا يكذبه، بل تقدم النظرية البعدية يعني الجديدة تصورا أشمل وأوسع من التصور الذي تقدمه النظرية القديمة، وحينئذ فالفرضية القديمة التي أنتجت نظرية ونتائج إيجابية باقية على قيد الحياة، بل طرحت نفسها بشكل أقوى يعني نظرية نيوتن ليست هي شيء جديد ماذا على أينشتاين، على ما قاله أينشتاين في النسبية العامة، وإنما الاختلاف ماذا في أنها أوسع وأشمل وأغنت نتائجها قوة ووضوح. بالتالي فهنا ماذا النتائج لا تبطل لأن الفرضية لم تبطل، الفرضية باقية بروحها. اثنين، الفرضيات التي يلغي أو يلغي المتأخر منها المتقدم ويبطله. نظيره فرضية حركة الأرض بالنسبة إلى فرضية حركة الفلك في علم الفلك. النظرية القادمة كانت تقول الأرض مركز الكون والكواكب تحج حولها وتسبح باسمها، بينما النظرية الحديثة ماذا تقول؟ تقول أصلا الأرض ليست مركز الكون، الأرض لها حركتان، حركة حول نفسها وحركة حول في مدارها حول الشمس. في هذه الحالة تلغى نتيجة الفرض بإلغاء الفرضية ذاتها. هاي النتائج مستحيل تبقى، النتائج مترتبة على نفس الفرض مستحيل تبقى، لكن النتائج العلمية يا نتائج سيدنا التي تحصل بالحس والتجربة لا تعدم. هذه النتائج لا علاقة لها بالنتائج المترتبة على نفس الفرضية، لا تخلطون بينهما، كما هو الحال بالنسبة للرصد الجوي المتوالي والتجارب المتكررة لأوضاع الأجرام المتحركة. هذه ما لها علاقة بالفرضية، هذه معلولة لمن؟ معلولة للنشاط الذي بذله العالم التجريبي، معلولة لهذا العمل الحسي المختبري والتجريبي والحركة، وليست معلولة للفرض، فلا تبطل ببطلان الفرض. فجميعها تحفظ في علم الفلك ولا تبطل ببطلان الفرض السابق. هذا هو الجواب الأول أو النقطة الأولى. ثانيا، ثم لو أغمضنا النظر عما تقدم، تقسيم الفرضيات إلى فرضيات يبطل جديدها قديمة وفرضيات لا يبطل جديدها قديمة، يمكن أن نقول بصدد كلا قسمي الفرضيات إن افتراض الفروض في أي علم من العلوم لا يستهدف استنتاجا علميا. أصلا هدف الفرض مو هو الاستنتاج العلمي، مو حصول معلوم وتحول المجهول إلى معلوم، مو شغلته أصلا هذه. أي لا يستهدف الكشف عن قضايا العلم ونظرياته، الفرض مو وظيفته، أي أن الفروض لا تحول المجهول إلى معلوم، بل لعد سيدنا شنو وظيفتها الفروض، بل تستهدف رسم خط السير. وظيفة الفرض أنه ماذا؟ رسم لنا خط طريق للعمل وللحركة، بغية ألا نظل ولا نتيها عن طريقنا في نشاطنا العلمي، وإلا فاستنتاج القضايا وحصول النتائج وحصول العلوم التصديقية والنظريات يرتين ببراهينها وبالتجربة وسائر العلل المنتجة للنظرية. وليست معلولة للفرضية، والفرضية السليمة تشبه حالة وتد الفرجال الثابت، الوتد الثابت مو متحرك، فثبوته يساعد وتد الفرجال المتحرك على تجنب الفوضى في رسم نقاط الدائرة. أما من دون الوتد الثابت تحصل دائرة بشكل صحيح أو لا تحصل؟ لا تحصل، سوف تكون متعرجة، حركتها سوف تكون ماذا؟ فوضوية، شكلها فوضوية. لابد من وتد ثابت حتى تحصل ماذا؟ حتى ترسم نقاط الدائرة بشكل سليم وصحيح. لا أن الوتد الثابت هو الذي يرسم الدائرة، الدائرة معلولة لمن؟ لمجموعة من العوامل، منها الوتد المتحرك، وبعد حركة اليد، إرادة الإنسان، وهكذا. زهرة معلولة هذا الشيء وليست معلولة لمن؟ للودد الثابت عفوا. لا أن الودد الثابت هو الذي يرسم الدائرة. نعم هو من العوامل المساعدة إيه صح لا ننكر، ولكنه ليس العلة علما لحصول المعلومات التصديقية لحصول الدائرة. لأن الوتد الثابت هو الذي يرسم الدائرة التي رسمها الوتد المتحرك هذا تمام الكلام في الإشكال الأول مع الجواب عنه. الإشكال الثاني فقط عنونا نخلق الدرس القادم إن شاء الله. الإشكال الثاني يركز على قصة البديهيات، وأنه لدينا قضايا بديهية، وتقسيم البديهيات إلى بديهيات أولية وبديهيات ثانوية. المنطق العقلي مذهب العقلي يقسم البديهيات إلى بديهيات أولية وإلى بديهيات ماذا؟ ثانوية، ويقول قاعدة استحالة اجتماع النقيضين هي ماذا؟ هي أول الأوائل. كل الأوائل كل القضايا البديهية الأخرى تحتاج لمن؟ تحتاج لقاعدة استحالة التناقض. عند ذلك يشكلون يقول إذا ما هو الفرق بين البديهيات وبين النظريات؟ النظريات محتاجة للبديهيات، والآن اتضح بهذا التقسيم البديهيات الأولية والثانوية أن البديهيات الثانوية محتاجة لمن؟ محتاجة لأول الأوائل لمن؟ لاستحالة التناقض. إن ما هو فرقها عمن؟ عن النظريات. يأتي تفصيله وجواب عنه إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.